الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فإنه مع دخول العشر الأخير من رمضان تنجلي عبادة هامة وعزيزة، ألا وهي عبادة قيام الليل. وقيام الليل مشروع في رمضان وغيره، وشرع في رمضان جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة ولم يداوم على هذه الصلاة خشية أن تفرض على الأمة، فكان صلى الله عليه وسلم قد صلاها بالأمة. ثم إن عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة وجمع الناس على إمام واحد أو صلى بهم إمامين، أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، فكانوا يصلون. ودل هذا على أن صلاة التراويح جماعة هي الأفضل، وأنها تصلى جماعة لا على انفراد، وصلاتها في المسجد أفضل. وفي غير رمضان فإن قيام الليل في البيت هو الأفضل ويصلى على انفراد. وقيام الليل كما هو معلوم من الصلاة، وهي من الأعمال الصالحة، وقيام الليل من خير الأعمال الصالحة في هذه العشر. فصلاة الليل بشكل عام في رمضان وفي غيره صلاة مريحة للنفس، تورث بهجة في النفس وراحة في البال، وتخفف على المسلم ثقل الأحمال. قيام الليل بستان المؤمنين وروضة المحبين وميدان المتنافسين وقرة عين المسلمين الموحدين، وسبب لزوال الهم وسعة الصدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالصلاة في راحة البال والنفس، لذلك كان يقول: يا بلال أقيم الصلاة أرحنا بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه أي تتشقق، فيقال له عن هذا، عن سبب هذا الجهد، وأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول: ألا أكون عبدا شكورا، فلا أكون عبدا شكورا. فقيام الليل شرف المؤمن وأنسه ونعيمه، لأن المسلم في الصلاة والقيام يخلو بربه ويتلو كتابه ناصبا قدميه راجيا رحمته مقبلا بقلبه على ربه. هكذا هو المؤمن قانت ليلا عامل النهار يرجو رحمة الله، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا هو حال المؤمن بين الرجاء والخوف وبين العمل وانتظار النجاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. وقيام الليل وصلاته تعين على الأعباء الثقيلة، وتعين على هموم الحياة، وتعين على الأعمال الكثيرة، خاصة من يحمل هموما ومسؤوليات وأمانات. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالله تعالى هنا ينبه نبيه ويطلب منه أن يقوم الليل، وذلك لأنه سينزل عليه قولا ثقيلا لعمل ثقيل، لأن الدعوة إلى الله ونشر الإسلام ودعوة التوحيد أمانة ثقيلة، وخاصة أن رسالة الإسلام عالمية أبدية خالدة. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى معين على أداء تبليغ الأمانة، وخير معين لحامل الرسالة الخالدة صلاة الليل، وكهكذا لكل مسلم هي خير معين. وقيام الليل من أسباب الصبر والثبات وثبات على دين الله وعلى نوائب الدهر وهموم الحياة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فما أجمل الصبر عند الشدائد والتحمل طاعة لله ورضا بقدر الله وقضائه، والاستعانة على ذلك بالصبر. وكان صلى الله بالصبر والصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والله عز وجل يجازي الإحسان بالإحسان وبالعمل الصالح رحمة وغفرانا، فيجازي عباده القائمين ليلا براحة في النفس وانشراح في الصدر ونورا في الوجه وبهجة في النفوس وطيبا في الخاطر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإن صلى أي قام وتوضأ وذكر الله وصلى ثم صلى الفجر في جماعة، أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أي إذا لم يقم الليل ولم يذكر الله ولا صلى الفجر في جماعة، قال: أصبح خبيث النفس كسلان، أي يجد في صدره ضيقا وحرجا ويشعر بالكآبة والتعب. هذا معناه أن لصلاة الليل دورا كبيرا في راحة النفوس وهدوء الأعصاب وراحة البال والتوفيق في الحياة، ونورا في الوجه يهبه الله لعباد الليل. قال سعيد بن المسيب: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال رحمه الله: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. وقد قيل من الحكم الصحيحة: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. إنها كرامة من الله وهبة من الله يهبها لمن صف في قيام الليل ونصب قدميه وترك لذيذ النوم وهجر الفراش وهجر دفئه وراحته واستيقظ لمناجاة مولاه. وقائم الليل يظفر بغنائم كثيرة، مما ذكرنا من غنائم راحة البال وراحة النفس وهدوء الأعصاب وانشراح الصدر والتوفيق في الحياة وطيب الحياة ونورا في الوجه، أيضا ذهاب الهموم والشقاء، لأن في الليل ساعة إجابة، من مرت به وهو يسأل يرجو يصلي أعطي ما تمنى واستجيب دعاؤه وذهب همه. ولا بد مع كثرة القيام أن يظفر بهذه الليلة التي فيها تلك الساعة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا نداء من الرحمن لعباده الصالحين القائمين الذين قاموا في الليل ليصلوا ويحيوا الليل في رمضان وفي غيره بالصلاة والذكر، فيناديهم جل جلاله وهو غني عنهم وهو العظيم سبحانه، يناديهم جل جلاله رحمة بهم ويناديهم سبحانه منة منه وتفضلا منه، يبادر بندائهم: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذه نعمة يضيعها كثير من الناس، ثم يقول: أنا في ضيق وعندي حاجة وأعيش حياة صعبة، هل فكرت أن تنادي ربك ليلا في الثلث الآخر من الليل فتجد ربا غفورا رحيما كريما معطيا يعطي بغير حساب؟ فهل فكرت في مثل هذه الساعة أن تنادي الله جل جلاله وقد وعد بالعطاء، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، وقد وعد بأن يعطي عباده؟ ومما يعين على قيام الليل بشكل واضح في هذه الأيام وفي غيرها من الليالي أولا كثرة ذكر الله وطاعته، ثانيا قلة الذنوب والمعاصي، إياكم والذنوب فإن الذنوب مكبلة عن قيام الليل، وثالثا قلة الطعام، فكلما أكثرت من الطعام ثقل عليك قيام الليل، فخفف لكي تستطيع أن تصلي وأن تقوم وأن تتعبد. وأكثر ما يعرقل العبد عن قيام الليل الذنوب، الذنوب والمعصية، لأن قيام الليل نعمة وكرامة يهبها الله لعباده الطائعين. ولذلك قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. وقال رجل للحسن البصري: أعياني قيام الليل، يعني أتعبني وأعجزني، أعياني قيام الليل. فقال له الحسن: قيدتك خطاياك. وقال لا رجل لإبراهيم ابن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال له إبراهيم: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال مسعر بن كدام، وقال مسعر بن كدام رحمه الله: وجدت الجوع يطرده رغيف، وملء الكف من ماء الفرات، وقل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. وفقنا الله إياكم لطاعته، وفقنا الله إياكم لمرضاته، فلا تفوتوا مثل هذه الليالي المباركة، ولا زلنا في أول العشر. عسى الله أن يكتبنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: صلينا أول ليلة من العشر الأواخر صلاة القيام، ويقول لم يصلي الإمام الشفع والوتر لأنه صلاها في التراويح، هل نصليها بمفردنا؟ وما الأفضل؟ يقول: هل الوتر بعد التراويح أم بعد القيام؟
الحمد لله. وبعد، أولا الإجابة على هذا السؤال، في هذا السؤال فرعاني. الفرع الأول أن السائل يقول أنهم صلوا القيام في العشر الأخيرة والإمام لم يصلي بهم الوتر أو الشفع والوتر لأنه صلاها بعد التراويح. طبعا هنا في هذه الحالة لا ينام المصلي حتى يوتر بركعة، لأن كل ما سبق من الصلوات هو شفع، يعني كان يصلي بهم ركعتين ركعتين، فإن صلى بهم ثمانية ركعات وأراد المصلي أن يكمل فيصلي ركعتين ليكتمل العشر، ثم يوتر بركعة ليوتر بإحدى عشرة ركعة. ولو ذهب البيت وصلى ركعة واحدة فقط الوتر، في هذه الحالة أيضا يكون قد أوتر، لكن ليس بإحدى عشرة ركعة، وإنما يكون قد أوتر بتسع ركعات، لأنه صلى مع الإمام ثمان ثم أوتر بركعة. فله الخيار أن يوتر بركعة فيكون قد أوتر بتسع، أو يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة يكون صلى في ليلته إحدى عشرة ركعة. طبعا هو أن يصلي إحدى عشرة ركعة أفضل من أن يوتر بتسع لزيادة الأجر. هذا الجواب على الشق الأول من السؤال. ثم الشق الثاني سأل: أيهما أفضل، الوتر بعد التراويح أم القيام؟ بالنسبة للأئمة الأفضل أن يوتروا بالناس في أول الليل، فكانوا يصلوا مرتين، معنى أنه يوتر ثم يقوم الليل دون وتر، أو يكون معه إمام آخر مساعد يوتر آخر الليل والإمام الأول يوتر في التراويح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلى الناس معه التراويح وأوتروا كتب لهم قيام الليل. بعد ذلك لو صلوا ووجدوا نشاطا قد ضمنوا قيام الليل، ومن لم يصلي قد ضمن أيضا قيام الليل. أما الأفضل طبعا الوتر في آخر الليل أفضل، ومن يريد أن يصلي مرة واحدة فقط يعني 11 ركعة يتركها لآخر الليل أفضل، وذلك لأنه كما جاء في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولقول عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح وكانوا يصلونها في أول الليل، جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، قال: والتي ينامون عنها خير من هذا، يعني اللي في قيام الليل الآخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه، إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر. فهذا هو التفصيل. فمن وجد في نفسه نشاطا فليترك الصلاة إلى آخر الليل أفضل. أما من وجد من نفسه تعبا ويريد أن ينام أو عنده عمل في اليوم الثاني فيوتر أول الليل، يصلي مع الإمام التراويح والوتر، وبهذا يكون كتب له قيام الليل. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
هلا إسحاق. إسحاق
الله يبارك فيك. حياك محمد، تفضل.
شيخ عبد الله ولا محمد عبد الله؟
حياك
الشيخ عبد الله.
تخربط شوي. شيخ عبد الله
أنا
حمادي.
نعم.
ألو.
نعم نعم، تفضل محمد، تفضل.
عبد خير،
تفضل.
الله يبلغنا الله يبارك. السؤال يا طول عمر، أنا بارحة مرض حتى بعدني مريض مو بصحي.
نعم.
والبارحة فطرت بعد فطور ما صليت التراويح.
نعم.
عقب صرت حاولت صليت قيام الليل يعني على كرسي. هاي سؤالي. السؤال الثاني، أنا حي جاي من عيادة أضربوني هذا المغذي الصغير حق كان عندك التهاب في اللوز، قال لي ما يفطر يعني، وأضربوني هذا الليبرال المغذي الصغير يعني عشان اللوز والتهاب
إن شاء الله.
وهاي سؤالي.
جزاك الله خير. الله يشفيك ويعافيك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد. يقول أنه بالأمس كان مريض فيقول لم أستطع أن أصلي التراويح، فيقول أنه صلى القيام وهو جالس على كرسي.
نعم، الحمد لله أنه ما فاتك قيام الليل، هذا المهم. والصلاة اللي صليتها في القيام آخر الليل أفضل من أول الليل، كما بين ذلك عمر ومن قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لما قمت الليل في آخر الليل قد كتب لك قيام الليل، وبهذا إن شاء الله تعالى ما فاتك القيام. لماذا قلت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت قد قمت الليل مع الإمام حتى ينصرف، فوترت معه وصليت، وبهذا إن شاء الله الحمد لله قمت الليل. وخيرا فعلت أنك ذهبت للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني قام لياليه صلاها وما فوت الليالي وقام هذه الليالي، فحينئذ غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الذنوب والمعاصي. وهذه طبعا نعمة كبيرة أن الإنسان يقوم الليل في 30 ليلة أو في 29 ليلة، ثم بعد ذلك تغفر له ذنوبه، وهذه طبعا أن تغفر ذنوب سنين مضت بقيام 30 ليلة، أو ذنوب سنة كاملة ب30 ليلة نهى والله. الحمد لله لنعمة كبيرة جدا على الإخوان يواظبوا عليها. هذا بالنسبة للجواب السؤال الأول.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. أيضا يقول الآن راجع من العيادة ويقول وضع لي مغذي صغير، لا يقول عندي التهاب في اللوز،
نعم
هل يفطر؟
نعم، هو أظنه يقصد بالمغذي الصغير اللي هو المسكن، وهذا المسكن مثل الأدول، فيه دواء لتسكين الألم، وأحيانا يعطى كمضاد حيوي للآلام والالتهابات. إذا كان مجرد مسكن للألم، دواء مسكن أو مضاد للالتهابات، فحينئذ لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا في معناه، إنما هو دواء يعطى بالوريد. أما إذا أعطي مغذيا يعوضه عن السوائل ويقوي جسده ويقوم مقام الطعام، فهذا الذي يفطر عليه القضاء. أما إذا كان مجرد فقط المغذي اللي يسمونه مغذي الصغير، يعني هو عبارة عن نوع من المسكنات كما يوضع لتخفيض الحرارة أو يوضع لتسكين الألم، سواء كان في الوريد أو يضرب إبرة في العضل، فإنه الحالة هذه إن شاء الله صومه صحيح ولا قضاء عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أردنا أن نصلي التراويح جماعة فكم هو العدد الأدنى لصلاة التراويح؟
العدد الأدنى للصلاة يقصد هو في السؤال من عدد المصلين، وعدد المصلين كجماعة يكفي اثنان، لأن الاثنان يشكلون جماعة، إمام ومأموم، إمام ومأموم عن يمينه، فهذا يشكل به جماعة، فيكون بذلك يصلون جماعة ولهم أجر قيام الليل جماعة في قيام في التراويح. وإن وجد أكثر من اثنين فثلاثة أفضل، اثنان يصلون خلف الإمام، فاثنان فما فوق إن شاء الله يكون به صلاة الجماعة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول عندي عدد من الأرحام انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، كيف يقول خصوصا في الدعاء، هل كل شخص أذكره باسمه أو أجمعهم جميعا في دعاء واحد؟ وكيف يقول تكون الصدقة عنهم، هل كل شخص بمفرده أم أتصدق عنهم جميعا؟
كل ذلك إن شاء الله لا بأس به، فلك أن تجمعهم جميعا في دعاء واحد بأن تدعو لهم جميعا، والله يعلم ما في القلوب، هو يعلم الآن أنه يدعو له أرحامه الذين توفوا أو توفاهم الله عز وجل، فيدعو لهم بالمغفرة والرحمة جميعا، ثم إذا أراد أن يخص بعضهم أو أحدهم بدعاء خاص فله ذلك، فلو دعا لهم جميعا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار والنجاة من النار ودخول الجنة وعفو الله عز وجل، وأيضا أن يجزيهم بالمغفرة والرحمة والتوبة، أن يتوب عليهم، ثم من بينهم عزيز عليه، كان يكون له فضل أو مقرب إليه، فحينئذ عليه لا بأس حينئذ أن يخصه بالدعاء بعد أن يدعو للجميع، كأن يكون من بين الأرحام من بينهم أبوه، فلما يدعو لهم يدعو لأبيه دعوة خاصة بالمغفرة والرحمة، أو من بينهم أخ له شقيق، فبعد أن يدعو لجميع أرحامه يدعو له فلان، اللهم اغفر لفلان وارحمه واعف عنه أخي فلان، أو لأبي أو لأمي، أو من بينهم عم له وله مثلا فضل عليه في لما كان حيا، مثلا له فضل على هذا العم، له فضل على الداعي، فحينئذ لما يدعو لأرحامه يخص هذا العم بدعوة خاصة لما له مثلا من فضل أو يد عليه. كذلك في الصدقة له أن يجمعهم في الصدقة، لأن باب يعني الصدقات والثواب بابه واسع ولله الحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى بكبش واحد عمن لم يضحي من أمته، فهذا يدل على سعة باب الثواب. وكذلك الرجل الواحد في بيته يضحي عن كل الأسرة وأمواته بأضحية واحدة، هذا يدل على سعة باب الثواب والصدقات. فلو تصدق ونوى بهذه الصدقة عن أكثر من واحد من الأرحام كالعم والخال والعمة والخالة مثلا والأخوان جاز ذلك. وكذلك لو أراد أن يخص أحدا بصدقة خاصة، يعني وأراد بهذه الصدقة الخاصة لمعين من الأرحام، لأنه هذا يعني الخاص له فضل عليه مثلا، أو قريب من قلبه، أو قريب في الرحم مثل أو مثل الأب أو الأم أو الخالة الخالة أو العمة أو الأخ الشقيق، فهو وجد أن هذا يعني له صدقة خاصة، فحينئذ لو تصدق بصدقة خاصة بعد أن تصدق للجميع أو عن الجميع تصدق بصدقة خاصة لهذا، فهذا يجوز يخص نتيجة لقربه منه أو لأنه في الحياة كان له فضل عليه، فحينئذ لا مانع من هذا أيضا، في كل هذا خير ولله الحمد. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، أنا هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
شيخ، سؤالي بخصوص المسابقات هذه تصير رمضانية، مسابقات وإحنا نطرش رسائل نصية أو هذا في بعض القنوات، يعني يحسبون الرسائل مبلغ شوي أوفر يعني أكثر من المعتاد، ويعطونا جوائز إذا ربحنا، هل هذا في شيء شك في شيء يعني ولا كيف؟ رغم إنهم يمكن يشترون جوائز من اتصال أو شيء وهذا من هالنوع قبل يعني.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد فاضل الشيخ يقول بالنسبة للمسابقات تكثر في رمضان خاصة في بعض القنوات، فيقول بعض هذه المسابقات يكون الاشتراك بها عن طريق رسالة نصية، ويقول السعر هذه الرسالة يكون أعلى من المعتاد، فيقول ما حكم المشاركة فيها؟
نعم، هذه المسابقات أنواع. نوع الأول أن تتبرع الجهة التي قامت بطرح هذه المسابقة بالجائزة من مالها أو من متبرع آخر، وحينئذ لا زيادة في الاتصال، فلا مانع من المشاركة. أما إذا كانت من مال الجميع يجمع وفي زيادة في الاتصال، زيادة فاتورة وزيادة سعر، ثم تجمع هذه الأموال من المتصلين ويفوز بها أحدهم، فهذا بين العلماء أنه يجتنب ويبتعد عنه لأن نوع من المقامرة، ولأن المشترك فيه إما غانم وإما خاسر، بينما في حالة تكون الجائزة من الذي يطرح المسابقة أو من تبرع آخر فالمتصل إما سالم وإما غانم. أما في الحالة التي ذكرها الأخ من زيادة الفواتير، والله أعلم أن تكون الجائزة من المتصلين أنفسهم، تجمع من أموالهم وتعطى لأحدهم أو لبعضهم، فهذا يترك ويجتنب ويبتعد عنه في أقل الأحوال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج
الطيب،
والله يتقبل منا إن شاء الله.
آمين.
بس بغيت من فضيلة الشيخ توضيح بالنسبة لركعة الوتر في صلاة التراويح وصلاة التهجد، يعني المصلي كيف يتصرف فيهم أو شو الإجراء الصحيح؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ مروان، تسمع إن شاء الله رد. نعم، سؤال الأخ مروان فضيلة الشيخ يسأل عن ركعة الوتر، يقول يعني الإمام يصليها في بعض المساجد تكون في التراويح وفي القيام، فيقول المأموم كيف يتصرف، هل يصليها في التراويح أو في القيام؟
أولا بالنسبة للوتر الأفضل أن يؤجل إلى آخر الليل لمن كان له صلاتان، صلاة في أول الليل وصلاة في آخره، فترك الوتر إلى الآخر أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وثانيا هي عادة الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في نهاية الصلاة في خاتمة الصلاة، وكان يصلي بعدها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ركعتين، أي بعد الوتر أحيانا كان يصلي ركعتين، وإلا فإن غالب صلاة صلى الله عليه وسلم أنه يجعل آخر الصلاة ركعة وينهي الصلاة بذلك. فنفهم من هذا أن المصلي إن كان يريد يصلي التراويح والقيام يترك الوتر إلى القيام إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل. لكن إن شعر من نفسه تعبا وعجزا في هذه الليلة مثلا أو تلك فيوتر في أول الليل أفضل، لكي يضمن إن شاء الله تعالى قيام الليل، أن إذا صلى مع الإمام وأوتر كتب له قيام ليلة وبهذا لم يخسر، فإن نام وهو متعب لم يخسر شيئا، كتب له قيام الليل. أما إن وجد نشاطا بعد ذلك فقام فصلى فيصليها دون أوتر. فإذا أوترت في أول الليل مع التراويح لا توتر بعد ذلك في القيام، تصليها شفعا شفعا ركعتين ركعتين، وإن لم توتر في أول الليل صليتها شفعا شفعا فتوتر بعد ذلك في آخر الليل. وترك الوتر لآخر الليل لمن يعلم من نفسه النشاط والقيام والقدرة إن شاء الله، فتأجيل الوتر إلى آخر الليل هو الأفضل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف نرى، نعم عن هذه المكالمة،
لا إله إلا الله.
أخ جليل تفضل.
الحال
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جليل تفضل.
الشيخ الحمد لله نحن أربع قيام صلي واحد يعني يصلي قيام الليل، بس أفضل وقت ل يعني حق ليل القدر يعني هل هو عادي يعني ليلة ثنائية يعني كيف فردية ولا ثنائية كيف أي ليلة؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخ جليل، تسمع إن شاء الله، حياك الله. سؤال أخ جليل فضيلة الشيخ يقول متى ليلة القدر، في أي ليلة هي
ليلة القدر؟ الله أعلم بها في أي ليلة، وقد اختلف العلماء، طبعا بعضهم رجح ليلة 27، قالوا هي آكد، وهذا صحيح من حيث أنها آكد، ولكن ليس في ذلك جزم، لأن لما اختلفوا فيها رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحروها في الوتر من الليالي، في مثل ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25 أو 27 وهكذا، أو ليلة 29، فهي في الوتر آكت، لكن لا يمنع أن تأتي في الأحد من الليالي كليلة 20 أو كذلك ليلة 22، فهي تتنقل بين الليالي، ففي سنة قد تكون في ليلة 21، في سنة قد تكون 23 أو 22. فالمطلوب من المسلم ما هو؟ ما المطلوب منه؟ المطلوب منه شيء واحد فقط، أن يجتهد في هذه العشر، لا يفوت الليالي كلها، يصلي في هذه العشر كلها، يقوم الليل، يقرأ القرآن، يسبح ويدعو ويستغفر. وليس المقصود كل الليل، المقصود غالب الليل، لأن هذا لا يطيقه أحد، لكن يعمر ليله بالصلاة، يعمر ليله بالدعاء، يعمر ليله بالذكر، يعمر ليله بقراءة القرآن. تمر عليه ليلة القدر وهو على خير، وهو على خير، إما في صلاة، إما في قراءة قرآن، إما في دعاء، إما في ذكر. لا تمر عليه ليلة القدر وهو جالس مع الأفلام والمسلسلات، أو جالس يلعب الورق، أو يشاهد التلفاز ساهل لاهن. المهم يا أخي العزيز أن تجتهد في هذه العشر، وهذا من الحكمة، حكمة الله العظيمة، أنه أخفاها عن الناس، ليست معروفة في أي ليلة بالضبط، وإنما في العشر، ليجتهد الناس في كل العشر، بحيث أن الناس يجتهدون في القيام والصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن في هذه العشر، بحيث إن شاء الله تدركهم الليلة وهم على خير، وبذلك يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا هي خير من ألف شهر، ففيها العبادة يعني خير من ألف شهر، والإنسان لا يعيش هذا العمر، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله بمثل هذه الليلة، ولله الحمد، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر.
بارك الله فيكم منفق شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: كيف نرى أحباءنا في الجنة كبارا أم صغارا؟ هل يقول سنعيش مع أهلنا وأقاربنا أم ستكون الحياة مختلفة؟
نعم، الله عز وجل يجمع الرجل وأهله وذريته، حتى أنه من كرمه تعالى من كان منهم أدنى منزلة في الجنة يرفعه إلى الأعلى منزلة. لذلك على الأب والأم بالذات أن يجتهدا في تربية الأولاد تربية إيمانية صالحة ليلحقا بهم في الجنة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصنا من عملهم من شيء، أعطيناهم. فيجمعهم الله، يلحقهم الله بآبائهم، ويلحق الذرية بالآباء، وإذا كان الأولاد أعلى درجة لصلاحهم وحفظهم للقرآن، فيلحق الأم والأب بهما، هذا من فضله سبحانه وتعالى. فالله يجمعهم، يجمع الأرحام، ويجتمعون في الجنة ويأنسون ويتسامرون، سواء كان الأرحام والأهل أم الأصدقاء الذين جمعهم الله على حق واجتمعوا على الدين والإيمان، لأنهم أهل تقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقون في الجنة أحبه، في أرض المحشر أحبه، لأنهم اجتمعوا على خير، على محبة الله وطاعة الله وخدمة دين الله، كمن اجتمع على السفر للعمرة، أو اجتمع مع أصدقائه للذهاب لطلب العلم أو حفظ القرآن الكريم ومراجعته. هؤلاء الذين يجمعهم الله في الجنة وفي أرض المحشر، وهؤلاء المتحابين في الله يناديهم منادي في أرض المحشر فيجعلهم الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. وأيضا قد قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، يجمعهم الله على الأريكة وعلى الأسرة والأرائك والفرش، فرش الجنة، يتزاورون ويلتقون، كل ما يتمناه الإنسان في الجنة يجده، ولا يحرم من شيء ولله الحمد، يلتقي بأهله بأرحامه بأحبته، بشرط أن يكونوا هم أيضا من أهل الجنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل دخول الجنة صعب؟
دخول الجنة صعب وسهل، أما هو سهل لمن سهله الله عليه، ولمن أعانه الله، ولمن وفقه الله لدخول الجنة، ولمن سلك طريق الجنة، ولمن عمل لذلك واجتهد وبذل. وصعب لأنه يحتاج إلى جهاد النفس، فإن طريق الجنة مفروش بالمكاره، فيه القضاء والقدر الذي يتحمله ولا يريده، وفيه الآلام، وفيه الابتلاءات، وفيه الصبر، وفيه الاحتساب، وفيه الصبر على الطاعة وكف النفس عن الشهوات والمحرمات. النفس التي جبلت على حب الشهوات أو الحرام يحتاج أن يمسك بزمامها وأن يكفها عن الشر والسوء. فالموضوع طويل، يحتاج كنا نختصر الإجابة أنه يحتاج إلى جهاد وصبر وتحمل، ومن أعانه الله وصبر وأدى الواجبات وترك المحرمات واجتهد واستعان بالله أعانه الله وختم له على خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.